بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صاحب السيرة العطرة والمنهاج القويم، وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد، في هذه المحاضرة سينفض الحديث إن شاء الله تعالى حول منهج آخر، وهو المنهج المكتبي أو المنهج التوفيقي. ثم بعد ذلك سنتطرق إلى بعض المسائل التطبيقية في المناهج كالتوثيق والاقتباس وصناعة الفهارس وغير ذلك إن شاء الله تعالى. الآن سنقف وقفة عجلة، وقفة موجزة حول المنهج المكتبي أو التوفيقي. هذا المنهج يقصد به طريقة بحث تهدف إلى تقديم حقائق التراث جمعا أو تحقيقا أو تأريخا. إذن هذا المنهج من خلال هذا التعريف يجمع بين ثلاث مهام أو ثلاثة معان، بعضها يخدم بعضا آخر. وهذه المعاني الثلاثة أو المهام الثلاث هي: أولها الجمع، ويقصد بالجمع هنا جمع أطراف أو أجزاء جسم علمي ما متناثرة في أحشاء التراث، وإعادة تركيبها تركيبا علميا متسما بالوحدة والتناسق والانسجام. وقد يكون هذا المجموع نظرية علمية متناثرة، أو كتابا رائعا، أو إنجازا علميا لشخصية تراثية ما في مجال معين كالسيرة النبوية أو التفسير أو الفقه أو الأصول أو غير ذلك. لأن كثيرا من الكتب التي ذكرت في مصادر التراث العربي الإسلامي ضاعت، ولم يبق منها إلا نقول وروايات ذكرت هنا أو هناك في كتب مختلفة الأعصار والأغراض، كما أن عددا من العلماء برعوا في علم ما وبرزوا فيه بيد أنهم لم يصنفوا فيه شيئا يذكر، إلا لأنهم أملوا أمالية وحدثوا بأحاديث في علمهم في تخصصهم حفظتها المصادر المختلفة وتناقلتها مصنفات العلماء في هذا المجال أو ذاك. فيتحتم على الباحث أن يجمع هذا الضائع لأهميته العلمية تأسيسا وريادة أو إضافة وتجديدا مما تشير إليه كتب الطبقات أو تذكره المصنفات في مجال الكتاب المفقود. إذن هذه هي المهمة الأولى لهذا المنهج، وهي مهمة الجمع. وسنذكر إن شاء الله تعالى أمثلة له في السيرة النبوية. أهم خطوات هذه الطريقة، يعني طريقة الجمع، هي الاستقراء التام للمادة في مضانها. إذن كما نلاحظ الآن نحتاج إلى المنهج الاستقرائي من أجل تنفيذ المنهج التوثيقي أو المكتبي. إذن الاستقراء التام للمادة في مضانها وذلك بتتبع جميع المصادر التي ذكرت الكتاب المفقود أو الكاتب أو صنفت في المجال العلمي نفسه أو تطرقت إلى بعض قضاياه بدءا بعصر المؤلف حتى عصر الباحث. ولا بد من تمييز هنا بين فائدة الكتب التي صنفت قبل ظهور الطباعة والكتب التي صنفت بعد ذلك، لأن المؤلفات القديمة كان يغلب عليها قاضع الكم أي تراكم المعرفة، لأن جمع المعلومات واكتساب المعارف آنذاك كان تحديا، كان مشكلة لعدم وجود النشر ووسائل التوصيل كالمجلات والصحف والطباعة إلى آخره، وكانت الوسيلة لاكتساب المعرفة هي التثلمذ أو قراءة مخطوطات الآخرين أو النقل أو التلقين إلى آخره. ولذلك نجد بعض المصنفين القدماء يعمدون إلى اختصار كتب كثيرة وتضمينها في كتاب واحد، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للإمام السيوطي رحمه الله وغيره الذين اشتهروا بجمع التراب في كل المجالات. وأما الكتب المعاصرة ففائدتها تتركز خاصة في الإشارات المرجعية، فرب باحث يعثر على مخطوط في المجال المذكور فيشير إلى مكانه أو يقوم بتحقيقه أو يشير إلى مصادر للمادة لا يخطر على البال أن تكون مضنة لها. ولذلك لا بد في المرحلة الاستقرائية إضافة إلى العمل المرجعي من سؤال أهل الاختصاصات التي تتصل بالموضوع والاستفادة من تجاربهم العلمية. إذن هذه هي الخطوة الأولى، وهي خطوة الاستقراء التام للمادة. ثاني الخطوات التوثيق، يعني لا بد عند استقراء هذه المادة لا بد من توثيقها وتصنيفها أو تكميل تصنيفها، ذلك أن الجمع الاستقرائي عادة ما يكون عملا مصنفا للمادة ابتداء بواسطة عزل الجلادات مثلا، بيد أنه تبقى هناك أمور يحتار أو يحتار في تصنيفها لاشتراك أو تداخل بين معانيها، إذ تصلح لهذا القسم كما تصلح لقسم آخر وهكذا. إذن فهنا لا بد من إلهاء عملية التصنيف لبحث أمور أخرى تندني عليه ولا تتيسر معرفتها إلا به. والمقصود بالتصنيف هنا هو توزيع المادة العلمية وتجزيئها حسب مقاصدها الجزئية وضم المتشابهات فكرة ومطلبا بعضها إلى بعض. فمثلا لنفرض أن المادة المجموعة كانت في أصلها كتابا في السيرة النبوية، فإن الباحث يقوم بعزل ما يتعلق بمباحث هذه السيرة كمبحث الولادة مثلا أو مبحث الهجرة أو مبحث الغزوات إلى آخرها، ثم يصنف هذه المباحث بناء على المنهج الذي اعتمده، إن كان منهجا تاريخيا فإنه يسير وفق التسلسل الزمني، وإن كان المنهج منهجا موضوعيا فإنه يسير وفق العمل الموضوعي إلى آخره. ولا بد للباحث عندما يريد أن يوثق هذه المادة خاصة في السيرة النبوية لا بد له من الاستفادة من منهج المحدثين في النقد وكذا منهج الأصوليين في التعادل والترجيح إلى غير ذلك. لذلك لا بد أن يدرس هذه المرويات دراسة تتعلق بأسانيدها من حيث الصحة ومن حيث الضعف، وكذلك لا بد من دراسة متون هذه المرويات لمعرفة مقاصدها ولمعرفة يعني ينقدها نقدا كما تقدم لدينا في إحدى المحاضرات، وهي ما يسمى بالنقد الداخلي للنصوص حتى يستبين صحة أو حتى يستبين صحيحها من ضعفها، لأنه قد تتعارض الروايات وقد تعارض بعض المنقولات منقولات أخرى إلى آخره. كل هذا يحتاج إلى دراسة، إلى أن يدرسها الباحث دراسة مستفيضة حتى يخرج منها بنتيجة، وحتى يميز الغث منها والسميد. وإذا أردنا أن نعطي مثالا مطابقا لما بشهد في السيرة النبوية وفق هذا المنهاج، يمكن أن نتحدث عن سيرة ابن إسحاق مغازي، أو السير والمغازي لابن إسحاق، الذي في الحقيقة لم يصل إلينا إلا من خلال بعض النقول التي وجدت في مؤلفات العلماء الذين جاءوا بعده، وأقربها هو تهذيب السيرة الذي قام به عبد الملك بن هشام رحمه الله. إذن هذه لما حققت أو جمعت هذه السيرة مؤخرا، إنما جمعت عن طريق مرويات متناثرة من هنا أو هناك، وعن طريق بعض المؤلفات التي حوت هذه السيرة، ثم جمعت بعد ذلك فصارت كتابا مستقلا تحت عنوان سيرة ابن إسحاق أو السير والمغازي لابن إسحاق. هذا فيما يتعلق بالجمع باختصار. وأما المهمة الثانية فهي التحقيق، والتحقيق يقصد به الصورة الثانية للمنهج التوثيقي، يعني التوثيق التحقيق هنا هو الصورة الثانية للمنهج التوثيقي، ويقصد به بذل غاية الوسع والجهد لإخراج النص التراثي مطابقا لحقيقة أصله نسبة ومتنا، مع حل مشكلاته وكشف مبهماته. فالكتاب المحقق كما يقول رائد هذا الباب عبد السلام هارون، التحقيق هو الذي صح عنوانه، يعني الكتاب المحقق هو الذي صح عنوانه واسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه. لم أطيل عند هذه النقطة، لأننا سنخصص إن شاء الله محاضرتين أو محاضرة للتحقيق، سنتحدث عن بعض الأمور المتعلقة به، باعتبار أن الباحث في السيرة النبوية يحتاج أن يتعرف هذا المنهج، المنهج الذي يمكن أن يعتمده في تحقيق كتب السيرة النبوية. وأما المهمة الثالثة فهي التأريخ، ويقصد باستعمال التأريخ هنا في سياق الحديث عن المنهج التوثيقي، يقصد به الوظيفة الاستردادية أساسا، لأن مهمة المنهج التاريخي أن يقوم بوظيفة مضادة لفعل التاريخ في محاولته لاسترداد ما كان في الزمان لا ليتحقق فعليا في مجرى الأحداث، فهذا ليس بوسع أي مكان لأن ذلك قد مضى، وإنما استعادة ما جرت عليه أحداث التاريخ بطريقة عقلية، ويمكن أن يستعاد نظريا بنوع من التعقيد ابتداء مما خلفه في الوقائع، وذلك بالاعتماد على الآثار المتخلفة عن الأحداث التاريخية كالوثائق التي يعتمد عليها هذا المنهج اعتمادا كبيرا. وقد تحدثنا بما يكفي عن المنهج التاريخي في سياق الحديث عن البحث في السيرة النبوية، فنكتفي بما قلناه في تلك المحاضرة عن الزيادة عليها، لأن المعنى واحد، وهو أننا نعتمد الأحداث التاريخية ونعتمد الوثائق ونعتمد التسجل التاريخي في البحث في السيرة النبوية كما سلف هناك. الآن يمكن أن نتحول إلى الوقفة الثانية التي سنخصصها إن شاء الله تعالى لبعض المسائل التطبيقية، وهي يعني تهم كثيرا الباحث بشكل عام والباحث في السيرة النبوية بشكل خاص. لذلك سنخصص له ما تبقى من هذه المحاضرة، هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. البحث العلمي يحتاج دائما إلى إجراءات عملية يعتمدها الباحث في تنفيذ منهجيته من مقدمات البحث حتى نهايته. هذه الإجراءات هي التي سنتحدث عنها الآن ونبدأها على شكل مراحل. دائما الباحث يحتاج إلى مرحلة أولى تسمى مرحلة البداية. هذه المرحلة تتلخص في أربع مراحل أو أربع خطوات، قد تزيد أو تقصر إلى آخره، لكن هذه الأربعة هي الأساس. أولها المرجعية، ثانيها التقرير، ثالثها التقنيش، ورابعها الإعداد. أولا المرجعية. المرجعية عبارة عن إعداد رصيد مكتبي، إعداد رصيد أو قائمة من المصادر والمراجع الأولية للبحث. وهذا الإعداد ينطلق من الاطلاع، ينطلق من القراءة المستمرة لكل ما يتعلق بالموضوع الذي يراد بحثه من مراجع ومقالات ونحوها. إذن هذه المرحلة هي مرحلة مهمة جدا، وهي التي تعطي للباحث تصورا شاملا لموضوعه، ومن ثم يصير إلى المرحلة الثانية أو إلى الطور الثانية، وهي إعداد تقرير علمي عن الموضوع. بعد جمع هذه المصادر والمراجع يعد الباحث تقريرا علميا دقيقا مركزا عن موضوعه. هذا التقرير يشمل كثيرا من الأشياء كما تحدثنا عن ذلك في المنهج الوصفي. يمكن أن يشتمل على عنوان الموضوع، يمكن أن يشتمل على هدف أو أهداف البحث، يشتمل كذلك على دوافعه الذاتية والموضوعية، يشتمل كذلك على المنهج المقترح الذي سيعتمده الباحث. يعني هذه الأشياء وخاصة المنهج يقترحه الباحث، لكن قد يتغير وقد يعتمد مناهج أخرى وقد يعتمد مناهج كثيرة في آن واحد إلى آخره. ثم بعد ذلك يشتمل هذا التقرير على التصميم الأولي للبحث. التصميم الأولي يعني أنه دائما ما يقع تغيير هذا التصميم بعد تقدم البحث زيادة أو حذفا لبعض العناصر أو القضايا التي سيكتشف الباحث عند الاشتغال على أنها يمكن حذفها، يمكن الاستغناء عنها، أو أنها يمكن أن تدرج أن يدرج مزيدا من القضايا ومزيدا من المباحث التي لم تكون قد وردت في التصميم الأولي. وهذا التصميم هو ضرورة علمية لكل مشروع بحث، فهو خطوة لا بد من إنجازها قبل بدء الدراسة وتصوره أو تصورها في الذهن. كما أن الباحث لا بد أن يكون دقيقا في هذا التصميم، لأنه هو البحث. إذا كان هذا التصميم تصميما دقيقا مركزا علميا فهو بحث، فلا يبقى للباحث إلا الإنجاز، إلا جمع المادة العلمية. لذلك العناية بالتصميم لا بد أن تكون فائقة وأن يعطى لها ما تستحق لدى الباحث أو من الباحث. أخيرا مما يشتمل عليه هذا التقرير المرجعية أو لائحة بمصادر ومراجع أولية يدير بها هذا التقرير يتم إعدادها سابقا. من طبيعة الحال أيضا هي تقبل التغيير، تقبل الزيادة والنقص، لكن لا بد أن تكون مراجع ذات تعلق بموضوع البحث. بعد المرجعية وإعداد التقرير تأتي المرحلة الثالثة وهي الجمع، جمع المادة أو ما يسمى في لغة البحث العلمي بالتقميش، وهي عملية جمع المعلومات الموثقة من مصادرها بواسطة الجذابات أي البطاقات وما شابهها. إذن الباحث يقمش ويجمع المادة العلمية التي يحتاجها في بحثه عن طريق الجدادات. هذه الجدادات إما أن تكون ورقية وإما أن تكون جدادات رقمية، وهي أسهل في التعامل، أسهل في التعامل. ثم يعني هذه الجدادات لابد أن تصنف ولابد أن تنظم حتى يسهل الرجوع إليها من قبل الباحث، لأنها ستكون كثيرة وقد تتسبب في تعثر البحث وقد تتسبب في تأخير الإنجاز إلى آخره. ثم بعد ذلك بجانب هذه الجدادات لابد للباحث أن يضع مذكرة خاصة للبحث تقييم الأفكار الذهنية التي يعني يحتاج إلى تقييدها، أن لا يكتفي بذاكرته الخاصة لأنه سينسى لا محالة لكثرة ما سيصادفه من معلومات ذات التعلق ببحثه، سينسى أو سيذهب السابق وقد يذهب اللاحق أيضا. لذلك لا بد من تقييد ولا بد من جدادات ولا بد من مذكرات خاصة بالبحث. هذه الجدادات كما قلت يسجل فيها الباحث المعلومات التي يحتاجها ويصنفها وفق مباحث بحثه، وفق أبوابه، وفق المطالب إلى آخره. يضعها في ملفات معينة، ربما يميزها بالألوان، ربما إلى آخره. لكن في نظري الآن هذه المذكرات الرقمية الإلكترونية تغني عن كل ذلك، فهي الأيسر في التعامل. لكن لو أراد الباحث أن يعتمد هذه القطع وهذه الجدادات الورقية فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. المرحلة الرابعة الإعداد، عندما ينتهي الباحث من عملية التقميش، من عملية جمع المادة، ويطمئن إلى أنه قد استوفى جمع المادة استقصاء واستقراء، يرجع بعد ذلك إلى تلك الجدادات المصنفة ليتأملها من جديد بشكل عام وينظر إليها نظرا شموليا، لأنه قد يجد فيها ما يحتاج إلى زيادة وقد يجد فيها ما يحتاج إلى نقص إلى آخره، لأن المفاجآت في هذا الباب لا تظهر إلا بعد عملية التقميش، فهي أكثر من أن تحصى. وعليه فإن النتيجة غالبا هي إعادة النظر في العنوان والتصميم الأول ولما الموضوع بشكل عام. عندما يجمع الباحث مادته قد يعيد النظر في كل ذلك بدءا بالعنوان وانتهاءا بطريقة أو منهجية إعداد بحثه. إذن هذه هي المراحل الأربعة الأولى، وهي كما قلت إعداد المراجع، ثم إعداد التقرير، ثم جمع المادة أو التقميش، ثم الإعداد يعني إعداد البحث أو تحرير البحث. هذه كلها تتعلق بالمرحلة الأولى من مراحل البحث. إذن هذا كله فيما يتعلق بالمرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي مرحلة التركيب، وتبدأ بالمقارنة بين ما جمعه الباحث من معلومات، ما جمعه من يعني نصوص إلى آخره، ثم يبحث لهذه النصوص عن الاستشهاد، يعني يبحث عن نصوص يستشهد بها لأفكاره التي جمعها لأمانة في النقل وأمانة في التوظيف، لأن هذه المسألة من المسائل الخطيرة جدا في البحث العلمي بشكل عام وفي البحوث الشرعية بشكل خاص، لأن الشرع وضع ضوابط صارمة للاستشهاد، فلا يصح نقل شيء في غير وجهته أو إسقاط بعضه بما يخل بمقصود صاحبه إلى آخره. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الأخرى ضمن هذه المراحل، وهي مرحلة الاستنتاج والمناقشة. هذا الاستنتاج والمناقشة تأتي بعد مرحلة جمع هذه المعلومة وترتيبها وتنسيقها والاستشهاد لها بنصوص، سواء كانت نصوصا شرعية أو نصوصا فكرية. ثم تأتي هذه المرحلة وهي الاستنتاج والمناقشة، ويقصد بها استنباط الحكم من النص الذي يثبت صحة الفرض، لأننا تحدثنا كثيرا عن الفرضيات التي يضعها الباحث أول ما يبحث عن حل للمشكلة. وأما المناقشة فهي اختبار هذا الحكم ذاته بعرضه على النصوص الأخرى إلى آخره. إذن هذه المرحلة هي المرحلة المهمة أيضا في البحث العلمي. أحاول أن أختصر لأن الوقت لا يكفي للاستطرادات ولا يكفي لمزيد شرح في هذه الأشياء. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الأخيرة في من مراحل الترحيب، وهي التأثير والإخراج، ويطلق عليه أيضا ما يسمى بالقالب العلمي، وهو الإطار الذي تصاغ فيه الدراسة، أي الشكل الذي تركب به مضامينها هندسة وتوثيقا وأسلوبا. وأما الهندسة فالمقصود بها هيكل البحث من حيث أبوابه وفصوله ومباحثه، لا بد من تحقق صفة مهمة في ذلك وهي التوازن. فلا يعقل مثلا أن يكون الباب الأول للبحث في 50 صفحة بينما الباب الثاني في 500 صفحة إلى آخره. كذلك لا بد من مراعاة التوازن بين الفصول والمباحث وغير ذلك من يعني تبويبات البحث. ثم هذه الهندسة أو بشكل عام تتكون من المقدمة وتكون في أول البحث، ثم بعد ذلك يأتي المدخل أو التمهيد أيضا. هذه الأمور تختلف باختلاف البحث، يمكن أن نسمي المدخل يمكن أن نسمي التمهيد إلى آخره، وهناك من يعتبرهما بمعنى واحد. ثم بعد ذلك يأتي القسم أو الباب أو الفصل أو المبحث على حسب حجم الدراسة، يمكن أن تقسم إلى أقسام، وتحت الأقسام أبواب، وتحت الأبواب فصول، وتحت الفصول مباحث، وتحت المباحث مطالب إلى آخره. ويمكن أن نبدأ بالباب ثم تحته فصل ثم تحته مبحث، ويمكن أن نبدأ بالفصل ثم المباحث إلى آخره. هذه الأمور كلها تتعلق بحجم البحث ونوع البحث. ثم بعد ذلك تأتي الخاتمة، وهي إشعار عملي لانتهاء الدراسة، ومحلها طبعا في الختام، ويشترط فيها أن لا تطول على عكس القصور، كما يشترط فيها أن تحتوي على خلاصات واستنتاجات للبحث. وأما التوثيق، إذن هذه هي الهندسة، وأما التوثيق فيقصد بها توثيق وضبط النصوص والأفكار المنقولة في البحث بإرجاعها إلى مصادرها بدقة، وكذا خدمة الإشكال بما لا بد منه لأنه خارج عن جوهره ولا يدخل في أركانه كالتعليقات الكاشفة والغموض أو المبعدة للتأويل الخاطئ أو المؤكدة لما في التحليل بما يزيد عن القدرة الاستيعابية للمتن وغير ذلك. إن شاء الله ستكون لدينا وقفة خاصة بطريقة التوثيق في الهامش، طريقة الإحالة في الهامش لأهميتها. لكن هنا أشير إلى أن في هذه المسألة مذاهب شتى في طريقة التوفيق، لكن الباحث عليه أن يلتزم مبدأ الانسجام والنسقية في الإحالة، يعني أن يختار مذهبا وأن يختار طريقة ما ثم يسير عليها في سائر بحثه، هذا هو المطلوب. لكن ليس هناك طريقة يمكن أن يلتزم بها الباحث، لكن أن يختار مذهبا من هذه المذاهب أو منهجية من هذه المنهجيات، لكن لا بد أن يلتزم فيما يختاره نسقية وانسجاما، فيسير على طريقة واحدة كما قلت. وأما الأسلوب فهو يتعلق بذاتية الباحث، فيختلف من باحث إلى آخر، لكن على الطالب أو على الباحث في الدراسات الشرعية أن يكتب بأسلوب سليم من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية والبلاغية، هذا هو الحد الأدنى المطلوب من الباحث، وله بعد ذلك أن يزيد في مراتب الإتقان التعبيري حتى يصل إلى مقام الإحسان. إذن الأسلوب المطلوب من الباحث أن يتجنب الأخطاء الإملائية والنحوية والبلاغية وغير ذلك، لأنه من غير اللائق أن يكتب الباحث في العلوم الشرعية أو العربية رسالته بأسلوب ركيك، بلها أن يكون هالكا من كثرة الأخطاء الفاحشة، فهذا مما يضرب عمل الباحث ويجعله غير صالح للنظر، فلا بد للباحث أن يتجنب مثل هذه الأشياء. من هنا يمكن القول إن أركان الأسلوب الذي يجب أن تصاغ به بحوث العلوم الشرعية يمكن أن نذكر منها بالإضافة إلى السلامة من الأخطاء سواء كانت لغوية أو نحوية أو بلاغية، أن نضيف إليها الإيجاز غير المخل بالمعنى، فهذا مطلوب أيضا في البحوث الشرعية والبحوث بشكل عام. ثم الوضوح أيضا، أن يكون كلام الباحث واضحا بلغة واضحة، لأن الباحث لا يكتب لنفسه ولا يكتب دائما للمتخصص، إنما يكتب للجميع، فلا بد أن يراعي هذا الجانب حتى يستفيد الجميع مما يكتبه الباحث، فتعم فائدته إن شاء الله تعالى. وأما المرحلة الثالثة وهي مرحلة التحسين والتكميل، ففيها ثلاث مراحل أو ثلاث خطوات أو ثلاث مسائل. أولها الفهرسة، يعني فهرسة البحث، وسنتحدث إن شاء الله تعالى عن هذه المراحل الثلاث باستفاضة في محاضرة لاحقة إن شاء الله. إذن أولها الفهرسة، ثانيها المراجعة الدقيقة لهذا البحث، وثالثها الرقم والإخراج النهائي. إذن هذه ثلاث مراحل هي آخر ما يقوم به الباحث في بحثه، كما قلت سنفصلها في المحاضرة الأخيرة بعدما نتحدث عن التحقيق، لأن هذه المراحل تتعلق بجميع أنواع البحث سواء كان بحثا عاديا أو تحقيقا. الآن سنأتي إلى مسألة تتعلق بجميع المناهج، وهي مسألة الاقتباس والتوثيق. كما تعلمون فإن عملية جمع المادة أو ما سميناه بالتقميش هي من أبرز العمليات التي يقوم بها الباحث، ولا يوجد هناك جمع للمادة في البحوث الأكاديمية أو تقميش بدون اقتباس، بدون الاستعانة بما كتبه السابقون، بدون الاستعانة بالمصادر والمراجع. لذلك سنتحدث، سنقف وقفات عند هذه النقطة، الاقتباس والتوثيق. نبدأ بالاقتباس. عندما يأخذ الباحث المعلومة ليوظفها في بحثه هناك طريقتان للاقتباس. هناك ما يسمى بالاقتباس الحرفي، يعني الإنسان يأخذ المعلومة من مصدر بحرفيتها بحروفها وكلماتها، فحين ذاك لا بد أن نضع هذه المعلومة التي أخذناها بين مزدوجتين وبين علامات التنصيص حتى تستقل وحتى يتضح للمتصفح أنها معلومة صاحبها، ونوثقها في الهامش كما سيأتي. هذا هو النوع الأول من الاقتباس. النوع الثاني هو اقتباس معنوي، يعني أننا نقتبس الأفكار ولا نقتبس الأوعية ولا نقتبس الكلمات كما وضعها مؤلفها. ففي هذه الحالة لا يوضع المقتبس بين العلامات، وإنما يوثق مع الإشارة إلى التصرف إن وقع. هذا كله من باب الأمانة العلمية، هذا فيما يتعلق بالاقتباس. عندما نقتبس هذه المعلومة نحتاج إلى توثيقها أيا كانت هذه المعلومة. لا يجوز للباحث أن يأخذ شيئا عند غيره دون توثيقه، وإلا سيصبح مخلا بالأمانة العلمية التي ذكرنا أنها من أهم الضوابط الأخلاقية والمنهجية للبحث العلمي. كيف نوثق هذه المعلومة؟ أولا أشير إلى أن التوثيق يكون بطريقتين. الطريقة الأولى التوثيق داخل المتن. بعض الباحثين يوثقون داخل المتن فيشيرون إلى لقب المؤلف والمؤلف وسنة النشر ورقم الصفحة، يعني هذه الأشياء يضعونها بين قوسين داخل المتن. فبهذا الحال هذه الطريقة نادرة للاستعمال في البحوث الشرعية، لذلك لن نقف عندها كثيرا. الطريقة الثانية وهي التوثيق في الهامش، التوثيق في الهامش أو في الحاشية. بالمناسبة كلمة هامش معناها يوحي بأن ذلك زائد، ولكن ليس كذلك في الحقيقة، وإنما هو اصطلاح يصطلح به الباحثة والدارسون، وإنما الهامش لا يقل أهمية عن المتن. هذه فقط للإشارة. إذن كيف نوثق؟ هناك حالات للتوثيق. قبل أن نتحدث عنها أشير إلى أن في هذه الأشياء هناك مذاهب شتى لطريقة التوثيق في الهامش. هناك من يقدم المؤلف على المؤلف، وهناك من يقدم المؤلف على المؤلف إلى آخره. لكن أهم ما ينبغي للباحث أن يطلع به وأن يفعله في بحثه هو أن يلتزم مبدأ الانسجام والنسقية في عمله، يعني أن يسير على مذهب واحد يراه مقتنعا به ثم يلتزمه في سائر بحثه. هذا هو أهم ما يمكن أن يقوم به الباحث. إذن الحالة الأولى هي توثيق النص القرآني. في النص القرآني يمكن أن نوثق داخل المتن، مثلا نكتب آية داخل المتن ثم بعدها نفتح قوسا معقوفا ومعقوفا ثم نضع الصورة ثم نضع النقطتين نقطتين رأسيتين ثم نضع رقم الآية ثم بعد ذلك نغلق القوس المعقوف. هذه الطريقة التي يعني يستحبها كثير من الدارسين. الطريقة الثانية توثيق النص القرآني في الحاشية بالطريقة نفسها لكن بدون القوسين، يعني أن نضع رقم الهامش ثم نكتب الصورة ثم النقطتين ثم الآية. ويستحب في مثل هذه الأمور يستحب فيها الاختصار لأن الغرض واضح. عندما نضع البقرة نقطتين رقم الآية هذا الغرض قد أدي على أكمل المطلوب. هناك من يضع صورة البقرة الآية أو سورة البقرة الآية 22، هذا كله جائز، لكن كما قلت يستحب الاختصار في مثل هذه المواضع. وأما بالنسبة لتوثيق النص الحديثي وما يسمى بالتخريج، فهناك الحد الأدنى وهناك الكمال لمن يريده وهو الأفضل. الحد الأدنى هو أن تشير إلى كتاب ثم تشير إلى رقم الحديث في الهامش طبعا، أخرجه البخاري في صحيحه برقم كذا وينتهي الأمر. لكن التوثيق الكامل هو أن نكتب الكتاب أخرجه البخاري في صحيحه فاصل كتاب الوحي مثلا فاصل باب كذا، ثم نضع النقطتين الرأسيتين، ثم نضع رقم الجزء ورقم الصفحة، ثم بعد ذلك الفاصلة، ثم بعد ذلك نكتب برقم كذا وكذا ونضع الرقم بين القوسين كما هو ظاهر أمامكم. هذا فيما يتعلق بالتخريج. التخريج فيه حالتان، عندما نجد هذا الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فنكتفي بتخريجه منهما أو من أحدهما، لكن عندما لا نجده في الصحيحين لابد أن نخرجه من مضانه، نفس مثلا بمصدرين أو ثلاث مصادر، لكن مع التنصيص على درجة الحديث هل هو صحيح أم ضعيف، ثم نذكر المصدر لهذه الصحة أو لهذه أو لهذا الضعف من كتب التخريج. هذا فيما يتعلق بالحديث. الحالة الثالثة عندما نوثق من كتاب ذي الأجزاء المتعددة، حين ذاك نكتب الكتاب ثم نكتب مؤلفه ثم نضع النقطتين ثم رقم الجزء ثم الخط المائل سلاش ثم رقم الصفحة ثم النقطة. هذه النقطة كثيرا ما نغفل عنها، يجب أن ندرجها لأنها توضع في نهاية الكلام. علامة الترقيم بشكل عام لا بد أن نعتني بها في الهوامش، لأن الهوامش لا تقل أهمية عن المتن. إذن نضع الكتاب ثم المؤلف. المؤلف نضعه في حالتين فقط، نضعه عندما نذكر المصدر أول مرة لا بد أن يشير إلى مؤلفه، ثم نضعه عندما نستعين بمصادر متعددة لها العنوان نفسه كالسيرة النبوية مثلا. هناك كتب كثيرة تحمل هذا الاسم السيرة النبوية، نكتب مثلا السيرة النبوية لابن هشام في كل مرة نذكره، لأن هناك كتاب، لأن هناك كتابا آخر بالعنوان نفسه. عندما الحالة الرابعة عندما نوثق من كتاب بالجزء الواحد، هنا نكتفي بذكر اسم الكتاب واسم مؤلفه في الحالة الأولى في المرة الأولى، ثم نضع فاصلة ثم نشير إلى نضع حرف الصاد وهو الإشارة إلى الصفحة، ثم نكتب الرقم والنقطة في النهاية كما هو واضح أمامكم. التوثيق من المعجم الطريقة نفسها، إلا أننا نزيل أو نضيف مادة كذا وكذا، يعني مثلا نقول لسان العربي للمنظور الجزء والصفحة فاصلة مادة كذا مادة ضربة مثلا، لأن هذه الطريقة تسهل على الناظر في هذا البحث أن يرجع إلى المادة حتى لو لم تكن لديه الطبعة نفسها. من المجلة الحالة الخامسة عندما نوثق، أو الحالة السادسة عندما نوثق من المجلة، نضع أول الأمر عنوان المقال ثم نضع اسم الكاتب ثم بعد ذلك اسم المجلة ثم رقم العدد ثم رقم المجلد ثم تاريخ الصدور ثم أخيرا رقم الصفحة ثم نقطة كما هو واضح أمامكم. بطبيعة الحال نفصل بين هذه العناصر بفاصلة. عندما نوثق من المخطوط وهو الحالة وهي الحالة السابعة، نضع اسم المخطوط طبعا، ثم نضع اسم صاحبه، ثم بعد ذلك نضع بأن هذا المخطوط موجود في المكتبة الفلانية تحت رقمي أو تحت رمزي إلى آخره، ثم ذلك نشير إلى اللوحة بحرف حاء، ثم نكتب رقمها. إن كان لهذه اللوحات وجه وظهر نشير إلى الوجه بالواو، ونشير إلى الظهر بالظاء، هناك من يشير إلى الوجه بالألف، وإلى الظهر بحرف الباء إلى آخره. هذه أمور كلها كما قلت فيها مذاهب شتى، يجب أن نلتزم مذهبا معينا وكفى. عندما نوثق من كتاب أو دراسة غير مطبوعة غير منشورة، هنا نشير إلى اسم الكتاب ومؤلفه، ثم نشير إلى نوع الدراسة، هل هي أطروحة ماجستير، هل هي بحث للدكتوراه إلى آخره. ثم بعد ذلك نضع اسم المؤسسة وتاريخ المناقشة، يعني أقصد هنا المؤسسة الجامعية، ثم بعد ذلك نضع رقم الصفحة إلى آخره. أخيرا عندما ننقل بالواسطة، وهذا يجب على الباحث أن يحذر منه، لأن النقل بالواسطة يسبب مشاكل كثيرة للباحث، لكن عندما يستدعي الأمر ذلك ويستوجبه، فإننا نلتزم الطريقة نفسها مع إضافة عبارة نقلا عن فلان في، ثم نذكر المصدر الأصلي، ثم نذكر المصدر الأصلي. إذن هذه هي الحالات الشائعة في توثيق النقول. هنا لابد أن نشير إلى بعض الملحوظات في هذا السياق، وهي أن كما قلت في البداية أنه يمكن ترتيب الحواشي ترتيبا متصلا من أول البحث إلى آخره، يعني هنا أتحدث عن أرقام الحواشي. أحيانا تفرض عليك الجامعة أو تفرض عليك القوانين المتبعة أن تكون هذه الحواشي متصلة من أول البحث إلى آخره بترقيم تسلسلي. أحيانا يمكن تخصيص كل صفحة بترتيبها، طبعا حال هذا هو الأفضل ما لم يفرض أو ما لم تفرض الطريقة الأولى، إذا فرضت سيجب الالتزام بها، لكن إذا لم تفرض فمن الأحسن أن تخصص كل صفحة بترتيب مستقيم. أحيانا تكون الإحالات في آخر البحث، هذه الطريقة إنما تعتمد في الدراسات القصيرة، في الأوراق العلمية القصيرة والأبحاث القصيرة، وتعتمد أيضا في التأليف الجماعي. في هذه الطريقة لا نضع الإحالات في الصفحات، وإنما نضعها في آخر البحث كلية. كما قلت هناك نمط آخر للتوثيق، وهو التوثيق بين القوسين داخل المتن، تحدثنا عنه. وهناك نمط آخر للحواشي، وهذا النمط هو عبارة عن الإحالات النجمية، يعني تسمى الإحالات النجمية للإشارة إلى اسم الكاتب أو توضيح فكرة ما في الهامش. نضع نجمة في المتن، ثم نضع مثلها في الحاشية، ونكتب تعليقا أو توضيحا أو اسم الكاتب إلى آخره. هذه من الأشياء التي تستعمل أيضا في بعض الدراسات. إذن هذه مجموعة من الملاحظات. من الملاحظات التي ينبغي ذكرها هنا أيضا وجوب التزام ترتيب المصادر في الهامش ترتيبا معتبرا، إما ترتيبا تاريخيا كما هو الشأن في المصادر العادية الكتب، لابد عندما نستعين بمصادر متعددة لابد أن نرتبها في الهامش على حسب وفيات صاحبها، ثم بعد ذلك أن نرتب عندما تعلق الأمر بالتخريج، تخريج الأحاديث، فهناك ترتيب معتبر يعتمده العلماء، مثلا نقدم الصحاح على السنن، ثم نقدم السنن على المسانيد وهكذا. إذا لابد أن يكون هذا الترتيب معتبرا في البحث العلمي، ثم يلتزمه الباحث أن لا يكون عشوائيا، لأن العشوائية تتناسى مع المنهج، وقد ذكرنا في أولى المحاضرات بأن المنهج يلخص في كونه ضد الفوضى. فالتزام المنهج يعني أن الإنسان يعرف ما يفعل وما يدار. كما ينبغي الإشارة أيضا إلى أن المعلومات المتعلقة بالمصادر من طبعات ونشر وتاريخ إلى آخره يستحسن أن تؤخر إلى نهاية البحث فتدرج في لائحة المصادر. يعني عندما نتحدث عن تفاصيل كتاب ما يتحدث عنه هناك، فمن يريد أن يعني يعلم ذلك فليرجع إليه. اللهم إذا كنا نستعين بطبعات مختلفة لمصدر ما، فحينئذ نحن ملزمون بذكر هذه التفاصيل في الإحالات. إنما تستعين بكتاب من طبعة الرسالة مثلا، ثم تستعين بطبعة أخرى لتحقيق مختلف أيضا من دار مختلفة كدار الفكر إلى آخره، فإن الباحث لا بد أن يذكر في كل الإحالة هذه التفاصيل. مما ينبغي أن نشير إليه أيضا في هذا السياق، استخدام الهوامش لا يقتصر على التوثيق، بل له وظائف أخرى في البحث العلمي كالتعليق والتوضيح والترجيح وذكر مزيد من الأدلة يعني لمناصرة فكرة أو لدحض أخرى إلى آخره. فلا بد أن نحسن التعامل مع هذه الهوامش، ثم لا بد أن نعتني بها لأنها لا تقل أهمية عن البحث. ومن المؤسف أن ترى بعض البحوث كأن الهوامش فيها هوامش فعلا، يعني مهمشة فعلا كأنها زائدة عن هذا العمل، سواء فيما يتعلق بالخطوط التي تكتب بها، سواء فيما يتعلق بترصيدها وتنسيقها وترقيمها إلى آخره. فهذا مما يجب على الباحث التنزه عنه، لأنه لا يقل أهمية من المتن. هذا ما تيسر في هذه المحاضرة، وسنخصص إن شاء الله تعالى المحاضرة المقبلة للتحقيق، تحقيق المخصوص. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.